العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. لبنان يتلقى من الوسيط الأمريكي الصيغة النهائية لمقترح ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال شرق القدس. زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية. أهلاً بكم إلى التفاصيل. تلقى الرئيس اللبناني ميشيل عون اتصالاً من الموفد الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة أموس هوكيشتاين. أطلعه فيه على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن هوكيشتاين أكد أن جولات النقاش ختمت وتم تحديد الملاحظات، وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضافت الرئاسة أن لبنان سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكيشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. حول مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور علي حمية.
المسألة في ترسيم الحدود البحرية وفي كافة المواضيع التي تتعلق بأي اتفاق كان مع الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة أو مع العدو الإسرائيلي، فإنه يشوبها عملية الثقة. مسألة الثقة غير موجودة تجاه العدو الإسرائيلي، يعني اعتمادا على تاريخه وعلى تاريخ نقض العهود. أما من الجهة اللبنانية فنحن جدا واقعيين، نريد الحلول من أجل بلدنا، من أجل نيل حقوقنا، ولكن العدو الإسرائيلي، يعني حتى لنقل بأنه لا ثقة فيما بينهم، يثقون بسماحة وبكلام سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله أكثر ما يثقون بكلام زعمائهم. وبالتالي هناك ثلاث أشياء يمضون قدما فيها، لربما يحاولون إرجاعنا إلى المربع الأول كما يفعلون دائما في أي نوع من أنواع المفاوضات. هناك عدم ثقة، هناك تضليل، وهناك تصعيد في نفس الوقت. وإلا لماذا عملية محاولة استخراج الغاز بالوقت الذي لم تصل ورقة تفاهم؟ هذه محاولات ومحاولات لن تجدي نفعا، إن كان عملية التصعيد عبر ما قاله جينتس أو عبر ما يقومون به في البحر. نحن صرنا فهمانين العدو الإسرائيلي جيدا، المقاومة تفهم تحركات وحركات العدو الإسرائيلي جيدا. لا تهويل سيمضي قدما، مش لح يمرق علينا، لا تهويل ولا تصعيد، نحن ماضيين بنيل الحقوق مهما كلف الأمر. يعني يريدون إرجاعنا إلى نقطة نزاع على حق القانا، سنرجعهم لربما إذا أصروا سنرجعهم إلى نقطة النزاع 29 مفاوضات وليس 23. يعني يرفعون السقف هم ونرفع السقف نحن.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمنطقة رأس خميس شمال شرق القدس، كما اندلعت مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية. إلى ذلك اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآلية عسكرية بلدة أبو إشخادم شمال رام الله، واعتقلت أسيرا محررا بعد اقتحام منزله في البلدة. وفي جنين استهدف مقاومون حاجز الجلمة الإسرائيلي بعبوة شديدة الانفجار، كما استهدفت إطلاق نار نقطة لجيش الاحتلال مقام على جبل جرزيم في نابلس. وكانت مجندة صهيونية لقيت مصرعها وأصيب اثنان آخران إثر عملية إطلاق نار للمقاومة الفلسطينية استهدفت حاجز شعفاط في القدس المحتلة. دعت حركة حماس إلى الاستنفار في الأراضي الفلسطينية كافة لصد عدوان المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال. ويأتي هذا التحذير في أعقاب سعي الاحتلال والجماعات الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى بآلاف المستوطنين يوم غد الثلاثاء. وأضافت حماس أن تذرع المستوطنين بنصوص تلمودية لتنفيذ هذا الاقتحام فيما يسمى عيد العرش، وتسخير منصات إلكترونية للتحشيد والتحريض يجعلنا ندق ناقوس خطر جديد يستهدف قدسنا وأقصانا بالتقسيم والتهويد. كما جددت الحركة التأكيد على حق الفلسطينيين الديني والتاريخي والوطني في المسجد الأقصى المبارك، ودعت القوى والفصائل وإدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس والجمعيات والهيئات الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الخطر. إلى العراق، حيث مد برلمان منطقة كردستان العراق مدة دورته لعام إضافي مرجئا بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في الشهر الحالي. وأفاد بيان صادر عن برلمان المنطقة بأن غالبية النواب صوتوا لمصلحة قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي تنتهي الشهر القادم، حيث يفترض أن يواصل البرلمان الحالي أعماله حتى خريف العام القادم. من جهة أخرى، دعت بعثة الأمم المتحدة بالعراق الجهات السياسية الفاعلة للانخراط في الحوار بدون شروط مسبقة والاتفاق على النتائج الرئيسية من خلال تقديم تنازلات، قائلة إن استمرار الأزمة الحالية تنذر بمزيد من عدم الاستقرار. أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بيونغيانغ لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية، معتبراً أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو انهيار النظام. وجاءت تصريحات كيم أثناء حضوره تدريب وحدة العمليات النووية التكتيكية لجيش بلاده، حيث أكد أنه ليس لديه أي شيء يتحدث عنه مع واشنطن ولا يشعر بالحاجة إلى القيام بذلك. وقال كيم: تماشيا مع مهمة قوتنا النووية كرادع للحرب، فإننا نحافظ بشدة على القدرة في الاستجابة للوضع النووي بسرعة وبدقة وحتى في ظل ظروف غير متوقعة. أعلن الرئيس الروسي أن مخطط ومنفذ الهجوم الإرهابي على جسر القرم هم الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وأكد فلاديمير بوتين في اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستركنين أن الهجوم موجه ضد البنية التحتية الحيوية الروسية ذات الأهمية الحساسة للروسيا الاتحادية. من جهته قال باستركنين إن الخدمات الخاصة الأوكرانية ومواطنين من روسيا والدول الأجنبية ساعدوا في التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي. إلى العناوين مجددا. لبنان يتلقى من الوسيط الأمريكي الصيغة النهائية لمقترح ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال شرق القدس. زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن بيونغيانغ لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية. في أمان الله.
أمة واحدة.
مسألة فلسطين مسألة محورية دنيا الإسلام.
إن القضية الفلسطينية اليوم هي القضية الأم في العالم الإسلامي، فلا ينبغي أن نتجاهلها على الإطلاق. إن فلسطين تنمو تحت أعباء الظلم والحصار على مدى الأعوام السبعين الأخيرة، فليس لنا أن ننساها. من الهدف الحقيقي من افتعال مشاكل العالم الإسلامي وقضاياه هو نسيان القضية الفلسطينية. إنهم يريدون حذف فلسطين من جغرافية المنطقة مع ما لها من تاريخ عريق يعود إلى آلاف السنين، ومع أنها ليست وليدة اليوم، وإن الشعب الفلسطيني له أرض وجغرافيا، وهذا ما يريد الاستكبار تجاهله، فيسلط الصهاينة المجرمين على رقاب الشعب الفلسطيني، وهو ما سيعود عليهم بالويل والثبور.
ملت فلسطين رو انکار کنه، این فشارهایی که امروز دارن بر ملت فلسطین وحشیهای صهیونیست وارد میکنند، اینها سیلیشو خواهند خورد، اینو بدانند.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا طالب الذكر الذي ترجو به في الحشر أجرا يذهل الألباب، إن الصلاة على النبي وآله لا ذكر يعدلها هناك ثواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي برنامج دنيا شباب. يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا اليوم من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أسأل الله أن يتوج يومكم هذا بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة. يا رب يا رب يا رب.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكل عزيز ينضم إلى ركبنا في مشوار دنيا الشباب مع شبابنا، كيف نساهم في مشروع الوحدة الإسلامية. أرقام هاتفنا المباشرة للتواصل والمشاركة 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21 رقمنا الواتساب 098-93-88-78-40-5. حياكم الله وعلى بركة الله، نبدأ هذا اللقاء مع شبابنا، كيف نساهم في مشروع الوحدة الإسلامية ونحن نعيش أيام أسبوع الوحدة الذي يكون من 12 من ربيع الأول حتى 17 من ربيع الأول، ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتنا، مفهوم الوحدة الإسلامية هو نتاج صيرورة تاريخية تراوح أحداثها ما بين انحطاط ثم نهضة فإصلاح، بغية للوصول إلى الكمال الاجتماعي، كمال ناجم عن فلسفة سياسية ناجحة يقوم ببنائها على التشريعات السماوية التي جاءت بها الأديان بهدف تنظيم المجتمعات، وهو ما ذهب إليه الفلاسفة والمفكرون في طرحهم فكرة الأمة الواحدة والمدينة الفاضلة والعقد الاجتماعي وغيرها من النظريات المطروحة عبر التاريخ. إذن الوحدة الإسلامية في مقاربتنا هنا ليست نتاج فكر أيديولوجي يتطلع إلى توسيع المذهب جغرافيا ولا إلى ما يعرف بالهيمنة الفكرية الدينية، بل هي مبدأ الأمة الواحدة وفكرة المدينة الفاضلة والجمهورية المثالية التي قد نراها عند الفلاسفة، منهم من كان ينتمي إلى مذهب ومنهم من كان لا دينيا أصلا. هذا يؤشر إلى تأصل هذا القانون في تاريخ الفكر البشري والفطرة الإنسانية. ففي الوحدة قوة في وجه الطغيان والظلم والفوضى والتكفير وسائر أشكال الشرور الدنيوية، هذا ما أراده الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في إعلانه لأسبوع الوحدة، متخذا من الاختلافين في منطلق الرؤية الروائية بين السنة والشيعة في ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منطلقا، وهذا ما تحقق بالفعل الآن وما نغفل عنه دوما في هكذا مشاريع، هو دور الشباب. فعلينا أن ندقق في رؤية الشباب لهذا المعنى، أي معنى الوحدة الإسلامية وكيفية إعادة واستعادة نشاطاتهم ليكونوا فاعلين في هذا الصدد إن شاء الله.
انتم كسى قلبي، انتم اهل الذمام، او هجرتم يا اويلي فعلى الدنيا السلام. أرباب الغرام، كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. عدان يلتقيان بين دمعي وفؤادي برزخ لا يبغي يا ربي على احمد.
أرحب بسماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، الوحدة الإسلامية كمشروع تربوي وثقافي، أين هو من واقع حياة الشباب في الوقت الراهن، ولماذا أغفل عن محورية الشباب؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. في الغالب العام انطلقنا في دائرة الوحدة الإسلامية انطلاقة دينية علمائية اشتغل بها رجال الدين سنة وشيعة، وطرحوا الموضوع من خلفية تاريخية ومن خلفية المآلات الأخروية، ولم نطرح مشروع الوحدة الإسلامية كحل فعلي حقيقي لأمتنا ينعكس بشكل إيجابي على المشروع الحياتي والإنمائي والمالي والاقتصادي. يعني نحن لم نقدم مشروع الوحدة الإسلامية كقوة اقتصادية تجمع أكثر دول العالم إنتاجا للثروات والطاقات، ولم نطرح أن مشروع الوحدة الإسلامية إن حصل سيحولنا إلى دولة كبرى مهابة الجانب، وإلى دولة عسكرية تمتلك ملايين الجنود ومئات وآلاف بل عشرات آلاف النفارات والدبابات والأسلحة التي تطيع من خلالها أن تحافظ على مكانك ووجودك، فلا يعتدي العدو عليك ولا ينهب ثروتك ونفطك. لم نطرح لهم أن مشروع الوحدة الإسلامية هو مشروع يعني يعيق كل أشكال الحصار، بل تحول يعني حصارك إلى حصار للآخرين. لذلك اليوم يجب أن يثقف الناس أن المرأة ضعيف بنفسه قوي بأخيه. يجب أن يفهم أن نفهم كرجال دين ونفهم الشباب أن الوحدة هي ضرورة دينية وإيمانية، ولكن هي في المقابل ضرورة ولها نتائج اقتصادية وفكرية وسياسية على امتداد هذا العالم الذي تحول إلى التكاتلات الكبرى، وهو غابة تعيش فيها الضواري والكوافر، فلا تحترم الدول القطرية ولا تقيم أي قيمة لها. لا وجود للدول القطرية، يجب أن نتكامل فيما بيننا، وأقوى التكتلات هي تلك التكتلات التي تقوم على الوحدة الإيمانية الاعتقادية وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك يجب أن نتكامل فيما بيننا، ويجب أن نطرح ضرورات الوحدة الإسلامية بعيدا عن المناكفات التاريخية، وبعيدا عن يعني ما كان يتحدث من قوسين عنه بنو إسرائيل. نحن فرقة نازية، ونحن من سيدخل إلى الجنة وسوانا سيدخل إلى النار. دخلنا جحيم الدنيا جميعا واصطلينا بنارها لأننا متفرقون. فاليوم هناك اتحاد أوروبي واتحاد إفريقي وولايات متحدة أمريكية، فمتى يكون هناك ولايات متحدة إسلامية وتكتل إسلامي إنساني عالمي للمستضعفين، يقيم الوزن والقيمة والحياة العزيزة الكريمة بشبابنا الذين باتوا يتطلعون إلى الغرب ويتدفقون صوب الغرب من أجل أن يعيشوا أبسط حياة العزة والكرامة التي يريدها ويسوق إليها الإنسان. مآلنا أو منطلقنا في ذلك إنما المؤمنون إخوة، ومنطلقنا في ذلك المسلم أخو المسلم أحب أنكره. لذلك أتمنى أن يطرح في هذا العام، وهذا هو مشروع كلمتي، أتمنى أن يطرح في هذا العام الوحدة الإسلامية ونتائجها الاقتصادية والسياسية والجهادية وانعكاسها على المشروع الشبابي. عندما نطرح الإسلام بهذه الطريقة سيقبل عليه الشباب أكثر مما يقبل عليه رجال الدين والشيوخ. أسأل الله العزة والكرامة لنا ولكم، والأمن والأمان والاستقرار لإيران ولسائر الدول، وأن يبعد عنا وعنكم فتنة ما ظهر منها وما بطن.
سماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان، شكرا لكم سماحة الشيخ.
شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وجنتاه وردتان كالدهان، ودموع العين تجري مثلها أبطال الغمام. ركبنا ليلا قصداهم أرض الحجاز والمطايا تترامى باضطراب واهتزاز.
اللهم آمين. ونحن أيضا لدينا نفس الأمنيات يا سماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان. شكرا جزيلا لحضورك, وأيضا أشكر منسقة الاتصالات العزيزة فاطمة, وأشكر مستمعين الأفاضل على تواصلهم معنا. أحبتنا, الحوار وتبادل وجهات النظر يعتبر أول وأهم خطوة في سبيل إيجاد الوحدة بين المسلمين, حيث يمكن أن يجتمع علماء المسلمون ويجروا حوارات علمية ويتعرفوا على المشتركات فيما بينهم, وهذا يبدد سوء الفهم بينهم. لهذا دعا القرآن الكريم إلى استماع القول واتباع أحسنه. هذا سيكتشف, أو بالأحرى هكذا سيكتشف المسلمون أن الخلافات في بعض الأمور الفقهية لا تضر بوحدتهم. لا يعني التقارب بين المسلمين نفيا للخلافات أو تجاهلا لها, بل سعيا من أجل خلق سياسة موحدة للمسلمين في مواجهة التحديات والأخطار وإفشال مغامرات الأعداء. من أجل ذلك يجب عدم تركيز الشيعة والسنة على الخلافات الفقهية, بل عليهم أن يهتموا بالمشتركات. تقطع الوحدة السياسية بين الشيعة والسنة أيدي الصهاينة, تمنعهم عن إيجاد التفرقة, ومن أجل ذلك يجب القيام بعمل إعلامي مشترك بين الشيعة والسنة لقطع الطريق أمام وسائل الإعلام الأجنبية التي يمتلك معظمها الصهاينة, يعني يمتلكها. يمكن لهذه الوسائل الإعلامية المشتركة بين الشيعة والسنة أن تجيب على التساؤلات والشبهات, ومثلا تقوم بإشاعة الحقيقة بأن الوهابية والسلفية هم ليسوا من أهل السنة, وأن من يهين المقدسات السنية ليس من الشيعة. هنا يركز قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي دام ظله, يقول بأن إيران تدعو دوما إلى الوحدة بين المسلمين, وأن سبب عداء الاستكبار لإيران هو دعوة إيران لتوحيد المسلمين. وفي مكان آخر يؤكد سماحته بأن من يستهدف وحدة المسلمين هو خائن, لأن المسلمين بإمكانهم أن يتوحدوا دفاعا عن فلسطين, عن المقدسات الإسلامية في وجه الصهاينة والجهات الغربية التي تهين المقدسات الإسلامية. يقول قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله بأن عالم اليوم وتحدياته يستوجب الوحدة بين المسلمين ومجتمعاتهم, لأن أعداء المسلمين هم ضعفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب المسلم والشابات المسلمات, وأركز على الشابات المسلمات لأن هنا سوف يكونن الأمهات ويكونن الأخوات ويكونن الزوجات اللائي يرضين.
شبابنا المسلم هو العنصر الأكثر فعالية وحضورا في مجتمعاتنا المسلمة والعربية, ولقد أدرك الأعداء أهمية الشباب في هذه المجتمعات.
رغد وياسر, شكرا لكما من العراق. إن شاء الله سنستمع إلى مشاركاتكما بشكل كامل في خلال البرنامج بإذن تعالى. ولد الهدى فالكائنات ضياء, وفم الزمان تبسم وثناء, الروح والملأ الملائك حوله, للدين والدنيا به بشراء, نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح, واسم محمد طغراء. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومبروك وألف مبروك لكم أحبتنا الكرام أسبوع الوحدة ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. حب الرسول يجمعنا إن شاء الله.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، أيها الشباب، أجمل تحية نقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشباب، في محطة هذا اليوم من ومضة شبابية نتعرف وإياكم على كتاب الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين لمؤلفه الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، ويتحدث فيه عن أهمية الوحدة الإسلامية وتأكيد الثقلين على هذا المعنى المهم في الأمة الإسلامية، ثم يتطرق إلى أن الوحدة هي مفهوم حضاري بامتياز، وما هي مستلزمات الأمة الواعية في الصراع، وعن كيفية معالجة هذه التحديات. كما يدون الكاتب فصلا عن مبررات ومجالات الوحدة الإسلامية، ثم يستعرض بالتفصيل الوحدة من منظار الرؤية القرآنية، ويدون مصادق الآيات واستنباطاتها، ثم يحدد معالم ظاهرة الاختلاف البشري، ويفصل فيها وكيف أنها تكون رحمة في بعض المتبنيات. طبع الكتاب في إصداره الأول مجمع التقريب في إيران، ثم توالت الطبعات في العراق ولبنان وسائر البلاد الأخرى.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أحبتنا، التوعية لها طرق متعددة، مثلا منها تبيان منافع الوحدة ومضارات الاختلاف على يد الباحثين والعلماء والخبراء والكتاب ووسائل الإعلام وعقد المؤتمرات وتأليف الكتب والمجلات والجرائد والاجتماعات العلمية وتبادل الأفكار والنظريات في العالم الإسلامي وإبراز الصحوة الإسلامية على الساحة الدولية. هنا تلعب الفتاوى التي تدعو إلى الوحدة بين المسلمين دورا هاما في هذا المجال، ويستغل أعداء المسلمين كثيرا وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي لبث سمومهم. ومن أجل الرد على ذلك، يجب على المسلمين أن يستخدموا الأدوات ذاتها، ويمكن أيضا لهم أن يستغلوا المراسم الدينية لديهم مثل الحج ومراسم البراءة من المشركين ويوم القدس العالمي، من أجل تدعيم أسس الوحدة فيما بينهم. هناك مجال آخر يمكن لعلماء المسلمين أن يتصدوا لأيادي الاستكبار، وهو منع اجتذاب المسلمين من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستغل سذاجة أو عدم اطلاع بعض المسلمين على الحقائق. هنا بإمكان العلماء بأن ينوروا العقول من أجل التصدي لهذه الجماعات الإرهابية. ومعرفة هذا، يعني الكلام موجه جدا خاصة للشباب، شبابنا الأعزاء، بأنه معرفة مكامن الخلاف بين المسلمين هو أحد الطرق الذي يؤدي إلى إيجاد حلول من أجل وحدة المسلمين، حيث يمكن للعلماء والقادة أن يرتكزوا في مقابل ذلك على مكامن الاتفاق الإجماع بين المسلمين، ويقوموا بنشرها لكي يجتمع المسلمون حول نقاط الالتقاء. ويمكن هنا الرجوع إلى الكتب التاريخية للسنة والشيعة من أجل وضع الخرافات جانبا، ومنع التحريف وإحياء الشعائر الإسلامية من جانب آخر. لماذا نحن قلنا بأن هذا الكلام موجه لشبابنا الأعزاء؟ حينما نتكلم عن معرفة مكامن الخلاف بين المسلمين، هنا ممكن الكثير منا ومن الشباب أيضا معلوماته اطلاعاته هي مجرد فرضا بعض المنشورات التي تأتي على شبكات التواصل الاجتماعي، بعض الأفلام المفبركة حتى، وبعض الأمور التي يعني لا تموت إلى الحقيقة بصلة. فلهذا إذا أعطينا عقولنا فقط وفقط للمنابع غير الموثقة إلى شبكات التواصل الاجتماعي فقط، فهذا أكيد سوف يؤثر على أفكارنا، على المبادئ وعلى قيمنا وعلى كل شيء نحن نفكر به. إذن لماذا نقول الشباب؟ نقول الشباب لأن لديه هذه الطاقة الهائلة لكي يذهب ويبحث يتحقق ويرى بأنه أين هي الأخطاء الموثقة، أين هي الأخبار الحقيقية. بإمكانه أن يراجع إلى الكتب، أن يراجع إلى المستندات، وأن يتعرف. بالنسبة لقضية الخلاف بين السنة والشيعة، هذا شيء قيل كرارا وتكرارا ومرارا وخلال كل هذه السنين بأنه ولله الحمد نحن ليس لدينا الاختلاف المبدئي والقيمي بين السنة والشيعة، هم كلهم يعتقدون برب واحد، رسول واحد، بحتى أهل البيت عليهم السلام، لكن هناك اختلاف في بعض الرؤى ووجهات النظر التي تأتي بين العلماء وبعض الفتاوى. لهذا نقول للشباب أن يجب أن يتحققوا أكثر وأكثر في هذا الموضوع وينور عقولهم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب المسلم والشابات المسلمات، وأركز على الشابات المسلمات لأنهن سوف يكونن الأمهات ويكونن الأخوات ويكونن الزوجات اللائي يربين أبناءهن وبناتهن لتنشئة قادة وسادة في المجتمع. هذا الأمر مهم من الناحية الشخصية والناحية العملية أيضا يجب أن يطبق، لأن الأسرة المسلمة التي تعتمد على الشباب المسلم حقيقة يعني هي الحجر الزاوي لبناء هذا المجتمع. الشباب المسلم الواعي بالعقيدة الراسخة والصحيحة والقوية والتي لها جذور تمتد إلى الأعماق في أعماق النفس البشرية لا تنقطع بفعل فاعل ولا تتزحزح بأي ريح من رياح الغرب ورياح الشرق، وهؤلاء الذين أتعبوا أبناءنا وبناتنا من التكنولوجيا الغربية الحديثة ومن الفيسبوك ومن تويتر الذين أرهقوا عقولهم على الشباب المسلم، يجب أن لا يلتفت إلى هذه الأمور. وإذا أراد أن يلتفت وأن يستغل هذه البرامج الحديثة يستغلها بما يرضي الله، وإذا لم يستطع هذا الشباب أن يستغل هذه البرامج بما يرضي الله والرسول صلى الله عليه وآله، فعليه أن يتركها بالكامل وأن يلتفت إلى أمور أكبر، وذلك أن يبعد عنه الحس القومي ويبعد عنه الحس المذهبي ويبعد عنه تلك النعرة القومية التي زرعتها الأحزاب الشوفينية يعني بمواكبة الاحتلال الإسرائيلي للقضية الفلسطينية. هم ولهذا قسموا المقسم وجزأوا المجزأ، فعلى الشباب المسلم أن يبعد عنه هذه الأفكار الشوفينية التي زرعتها تلك الأحزاب الكلاسيكية القديمة، وأن يلتفت للإسلام وأن يلتفت للقرآن وأن يمضي على مقولة الرسول لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
شبابنا المسلم هو العنصر الأكثر فعالية وحضورا في مجتمعاتنا المسلمة والعربية، ولقد أدرك الأعداء أهمية الشباب في هذه المجتمعات، فهم الآن يوجهون مختلف وسائلهم الإعلامية وغير الإعلامية في هد أركان ووحدة المجتمعات المسلمة والعربية. إذن الخطوة الأولى التي يجب على شبابنا اتخاذها في سبيل المحافظة على كيانهم ووحدة أمتهم ومجتمعاتهم هو التحلي بالثقافة والعلم والمعرفة الكافية لمواجهة كافة المخاطر التي توجه ضدهم شخصياً وضد مجتمعاتهم. والسلام عليكم، أختكم في الله رغد الكرخي من العراق.
شكرا لياسر الحسيني من العراق ورغد الكرخي من العراق أيضا. أحبتنا الكرام، يجب تعريف المسلمين بدور أهل البيت عليهم السلام، وكذلك ما قام به العلماء المسلمون من أجل الوحدة بين المسلمين وقيادة الأمة وإيجاد الأخوة بين كافة المسلمين، تمهيدا لظهور المنجي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك يجب التأكيد على الوحدة والمداراة وتذكير المسلمين كافة بحضارتهم وتبيين مساعي الأعداء الآن للقضاء على المسلمين كافة. أحييكم أحبتي وأحيي ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد الشتيباني من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم.
حياك الله. سماحة الشيخ، أنا بالنسبة لي لقب حضرتك، يعني قرأت صحيح الشتيباني هو؟
لا لا، الشيخ أحمد الشيباني.
الشيباني الشيباني، مشكور، شكرا لا. جزيلا لك. سماحة الشيخ، الإمام الخميني رحمة الله عليه وخلفه الإمام الخامنئي دام ظله، كيف ينظران إلى مفهوم الوحدة الإسلامية وكيف ينظرون إلى ضرورة فهمه من قبل الشباب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. نحييكم ونهنئكم الأمة الإسلامية جميعا، مراجعنا العظام، بهذه المناسبة العظيمة العطرة ذكرى ولادة سيد الكونين إمام الثقلين رسول الله صلى الله عليه وآله. حقيقة لا يخفى على جنابكم والمستمعين الكرام أن مراجعنا العظام وخاصة المراجع الرساليين أولوا اهتماما كبيرا للوحدة الإسلامية، وكان خطابهم خطابا واضحا في تشجيع المسلمين على نبذ الخلافات والسعي من أجل توحيد الخطاب. بل حتى لو كان هنالك اختلاف فهو اختلاف علمي طبيعي، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يختلف الصحابة فيما بينهم ويرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل يعني إنهاء هذا الخلاف، وهو خلاف علمي طبعا. لذلك مراجعنا الكبار العظام أمثال سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الخميني قدس الله نفسه على الله مقامه، سماحة السيد القائد السيد الخامنائي، السيد الشهيد الصدر الأول، السيد الشهيد الصدر الثاني، وغيرهم من المراجع الكبار، حاولوا قدر المستطاع العمل على المشتركات التي تؤمن بها الأمة، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وآله، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه حقيقة مشتركات، ومشتركات يجب العمل عليها، منها القرآن الكريم وهو واحد عند جميع المسلمين، منها القبلة الكعبة الشريفة، ومنها اشتراكنا بمحبة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. فهذه هي المشتركات التي يجب العمل عليها ونبذ الخلافات التي هي خلافات طبيعية، ولا نسمح لها بأن تتحول إلى خلافات طائفية ومذهبية ومصيرية. يعني عندما أختلف معك في شكل الصلاة، في مضمون الصيام، في طريقة الحج، هذا لا يعني أنك عدوي أو أنا عدوك، بل هذا خلاف طبيعي، بل لابد من وجود الخلاف، لأن الخلاف هو الذي ينمي العقول. حقيقة مراجعنا الكبار العظام عملوا على هذا الوتر، وهو وتر الوحدة، بل ليس هو الوتر، بل هو المعزوفة، يعني كل المعزوفة هو الوحدة الإسلامية، وهذا هو ما أوصى به القرآن الكريم وأوصى به النبي صلى الله عليه وآله وأئمتنا صلوات الله وسلامه.
أحسنتم. طيب سمحت الشيخ، يعني لماذا يعني هناك تأكيد وضرورة بالنسبة للشباب بأن يفهموا مفهوم الوحدة؟
حقيقة دائما حتى يعني بدءا من النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يولي عناية خاصة لفئة الشباب، يعني فئة الأطفال نعم لهم عناية، المراهقون لهم عناية، الكبار لهم عناية، إلا أن الشباب لهم العناية الخاصة من النبي صلى الله عليه وآله، كان يعني يعتني بأصحابه الشباب، يوليهم عناية، يوليهم عناية خاصة. لماذا؟ لأنهم هم عماد الدولة، هم عماد المستقبل، هؤلاء قادة المستقبل. أول شيء يستوعبون الخطاب ويطبقونه، وعندهم روحية يعني جسدية وطاقة جسدية وطاقة روحية وطاقة نفسية تفوق غيرهم، تفوق حتى الكهلة يعني الكبار، فضلا عن الشيوخ. الشباب لهم طاقة هم جسدية وطاقة نفسية وروحية في استيعاب تعاليم السماء، تعاليم النبي صلى الله عليه وآله.
أحسنتم. طيب برأي حضرتك سمحت الشيخ، بأنه الآن في وقتنا الحاضر، ما هي أهم أسباب ابتعاد الشباب الملتزم، ناهيك عن غير الملتزم، عن تعاطي مفهوم الوحدة الإسلامية؟
حقيقة يعني يجب أن نعترف بهذه المسألة، وهي أن التقصير كان من الطرفين، يعني
من أي طرفين سمحت الشيخ؟
من المخاطب، من المخاطب ومن المخاطب. يعني نستطيع أن نقول التقصير هم من المؤسسة الدينية وهم من الشباب. لأن المؤسسة الدينية يجب عليها أن تشخص الخلل وتشخص المرض بشكل دقيق حتى تستطيع أن تصف
أن تعالج الموضوع،
هذا أولا، أو تعالج الموضوع. ثانيا التقصير أيضا من طرف الشباب، لأنهم يعني انبهروا وانغروا بالخطاب المنحرف معك للأسف، بالخطاب الغربي، بالخطاب الأمريكي، بالخطاب الملحد. وهذا يعني لابد من وجود يعني من يعالج. ونحن رأينا حقيقة، رأينا المراجع الرساليين كيف استطاعوا أن يحدثوا فرقا وانعطافا في نفوس الشباب، حتى استطاع قائد الثورة الإسلامية قدس الله نفسه وعلى الله مقامه أن يكسب الشباب أيما كسب، كسب عجيب غريب، حتى ذابوا في روحه، حتى استطاع أن ينتصر على هذه الإمبريالية الأمريكية والاستعمار والغرب. لماذا؟ لأنه استطاع أن يشخص أولا الخلل، واستطاع ثانيا وهذا المهم أن يشخص العلاج.
أحسنت. أنا الآن أردت أن يعني أقول لحضرتك بأنه الإمام الخميني رحمة الله عليه كيف استطاع أن يكسب الشباب ويحدث هذه الثورة العظيمة التي قلبت الدنيا رأسا على عقب. لكن شبابنا اليوم، أنا قبل ما أتحدث مع حضرتك سمحت الشيخ أشرت إلى هذا الموضوع، بأنه في منافس هنا، ولا نستطيع أن ننكر قوته وأن نغض الطرف عنه، وهو قضية شبكات التواصل الاجتماعي التي الآن تستحوذ عقول شبابنا. فكيف بإمكاننا أن كما تفضلت نكسب الشباب للرجوع والعودة إلى العالم الحقيقي وليس العالم الافتراضي؟
والله حقيقة هذا أنا قلته وأقوله حتى في مجالسي وفي لقاءاتي، أن رجل الدين هو يجب أن يكون أو أن يتقمص شخصية الطبيب، الطبيب الحاذق والناجح الذي يستطيع أولا أن يشخص المرض وثانيا يشخص العلاج. لأن تشخيص المرض لا أقول سهلا، لكنه ممكن لأي باحث ولأي محقق ولأي رجل دين مخلص، إلا أن تشخيص العلاج هذا هو الأصعب. فيجب وينبغي على المؤسسة الدينية برجالها بعلمائها بقادتها أن يشخصوا العلاج لهذا المرض. نحن نملك الإمكانيات والطاقات والخبرات، لكن ربما نفتقر إلى طريقة وكيفية توظيفها. نستطيع أن نخلق أن ننتج البرامج العالم الافتراضي، برامج التوعية، برامج المرأة، برامج الطفل، برامج الشباب، وننافس الغرب. يعني كيف يعني كما يقول السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رحمة الله تعالى عليه، يقول لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. نستطيع أن نشخص كيف استطاع الغرب الكافر أن يصل إلى قلوب الشباب من خلاله. ممكن أن نستفيد من هذه الخبرات، ونصل قبله ونسبقه إلى قلوب الشباب.
طيب سؤال
ليست مستحيلة وإنما صعبة.
أحسنتم. سؤالنا الأخير من حضرتك سماحة الشيخ بأنه بعض الحكومات هل وطبعا هي تعتبر صاحبة منهجية إسلامية، هل هذه الحكومات تتعمد الابتعاد عن المفهوم الوحدوي لإبعاد الشباب عن هذا المفهوم؟
لا حقيقة أتذكر كلمة لآية الله العظمى السيد روح الله الخميني قال كلمة مشهورة طبعا ومعروفة أن في الحوزات العلمية أفاعرة، طبعا الحوزات العلمية ليست الشيعية خاصة وإنما يعني في المؤسسات الدينية عند كل المسلمين، يقول أن في الحوزات العلمية أفاعي رقطاء تروج الإسلام الأمريكي. حقيقة في بعض الدول التي تحسب نفسها على الإسلام وعلى المسلمين إلا أنها تروج الإسلام الأمريكي، يعني الإسلام الذي يصاغ في الدوائر دوائر الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والغربية وتقنعه بقناع الإسلام، يعني نرى أنه رجل دين ويرتدي ملابس رجال الدين إلا أنه مثلا يتحدث عن بهرجة الغرب وقوة أمريكا وضعف الإسلام، ولا بد من الارتباط بالغرب ولا بد من تقليد أمريكا وهكذا، فهذا إسلام أمريكي وليس إسلام محمدي أصيل.
أحسنتم. أنا أشكر سماحتك سماحة الشيخ أحمد الشيباني من العراق على هذه الفرصة، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله بمناسبة ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لكم وأسعد الله أيامكم.
يا أهلا وسهلا.
حياكم.
أهلا.
أشرقت في الكون أنوار النبي المصطفى، يا له نورا تجلى بالهداية والصفا، هامت الدنيا به والكفر عشقا قد هفا، أنت هدي قد تجلى ثورة في كل حين، أنت للأحرار عزم في ميادين اليمين، أنت هدي قد تجلى ثورة في كل حين، أنت للأحرار عزم في ميادين اليمين، أنت في وجه الأعادي صرخة المستضعفين، أنت في وجه الأعادي صرخة.
أحبائنا الأفاضل، نستمع إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. كان الإمام قدس سره الشريف إمام الوحدة بحق، ومن خلال متابعة ما كان يصدر عنه من أقوال وتصريحات في خطبه ومقابلاته وكتاباته، نرى أنه كان يجسد فيها معاني الوحدة الإسلامية، ويعتبر أن هذه الوحدة من أسس هذا الدين وهي تكليف إلهي. وكان الإمام الخميني أحد أكبر فقهاء الإسلام السياسيين والاجتماعيين، بالإضافة إلى كونه مرجعاً من مراجع التقليد في مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهو بحق واحد من أعظم المصلحين الاجتماعيين على الإطلاق. وكان الإمام قدس سره الشريف يتحرك في ظل وسط شيعي، فإيران دولة معظم مواطنيها من الشيعة الإمامية، وهناك قلة تتبع مذاهب أهل السنة، والوسط العالمي أي الدول المتحكمة في القرارات والمصائر من الممكن أن تتساهل في أمر الثورة التي تنطلق من منطلق مذهبي محدود، ولكنها لا تتساهل أبدا في أمر ثورة ذات بعد بحجم الإسلام، أي إسلام لا يفرق بين المذاهب ولا بين الشعوب. ومع ذلك فإن إيمان الإمام الخميني قدس سره الشريف بالوحدة الإسلامية، وتمسكه بها كان أعظم من كل المخاطر أو المغريات. لقد حاول البعض أن يلبس الثورة الإسلامية في إيران لباس المذهب الذي يتبعه أغلبية الشعب الإيراني، وهو المذهب الشيعي، فقالوا إن هذه الثورة هي ثورة شيعية، كما حاول آخرون إلباسها لباس القومية الفارسية. وكان رد الإمام على تلك الإدعاءات بإطلاق أعظم شعار رددته من خلفه جماهير إيران الثائرة في وجه الظلم: لا سنية لا شيعية، جمهورية إسلامية. وأعلن أن هوية هذه الجمهورية هوية إسلامية، لأن المذهب جزء من الإسلام، يمثل رؤية من مجموع الرؤى وفهما من جملة المفاهيم. ومهما كان المذهب عظيما، فإن الإسلام أعظم من المذهب. لقد كان الإعلان عن إسلامية الثورة والجمهورية بعد ذلك صفعة موجهة إلى وجوه الأعداء، وبقدر ما أزعج أعداء الإسلام، فقد شعر معه المخلصون بأنهم وضعوا أقدامهم على أول الطريق الموصل إلى العزة والكرامة والظفر. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
طيب سيد عبد السلام الباحث الإسلامي، نحن نشكرك جزيل الشكر، لكن لم تسنح لنا الفرصة للاتصال بك. وسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، أيضا نشكرك جزيل الشكر. السيد علي الموسى من العراق، أنا أيضا أشكرك يا أخي، أهلا يعني وسهلا بك متى ما تشارك في البرامج، خاصة البرامج الاجتماعية، فنحن نرحب بك وبكل من يشاركنا ويعطينا آراءه إن شاء الله تفيدنا في البرنامج. ونحيي الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم سيد صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
يا أهلا، حياك الله سيد صبحي، فترة طويلة لم أسمع صوتك في برنامج دنيا الشباب.
إن شاء الله.
الله يخليك،
صحتكم إن شاء الله بخير.
الحمد لله، ألف الحمد لله والشكر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاتحاد الإسلامي يبنى على المجتمع الإسلامي كاملة وليس على الشباب فقط. كيف يبنى هذا؟ نبدأ الخلافات بين المسلمين.
نعم.
ثانيا الاتحاد الاقتصادي والعسكري بينهم لمواجهة أعدائهم. ثالثا التنشئة، تنشئة أطفال على حب الوحدة الإسلامية وعدم التفرق بين هذا وذاك. ثالثا محاربة الإرهاب الذين يحاولون التفرقة بين المجتمعات الإسلامية بفك الوحدة، كما حصل بين دمشق والقاهرة في عام 61. وأيضا الدراسة الثقافية ونشأة التعليم الإسلامي وحضور الندوات الدينية من قبل العلماء والحض على الوحدة وعدم التعاون مع الأعداء وحب بعضنا البعض.
شكرا لك، شكرا لك الأخ صبح عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر، أشكر كل من شاركنا في البرنامج واستمع إلينا. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكروبات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. أحبتنا الأفاضل أشكركم على طيب المتابعة. أعزائي شكرا لكم أحبتي، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة إن شاء الله. إلى اللقاء.